باب صلاة أهل الأعذار.
باب صلاة أهل الأعذار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالمعذورين. وهذا الباب من أهم الأبواب نظرا لأنه تعم به البلوى، خاصة وأن المرضى يكثر تساؤلهم كيف يصلون، وقد يكون الإنسان مريضا في نفسه أو في جسده، وقد يكون في بيته المريض فيسأله، وقد يكون أيضا عامة الناس يسألون عن مثل هذه المسائل والأحكام. وقد اعتنت نصوص الكتاب ببيان الرخص، واعتنت نصوص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الرخص وأهل الأعذار. فبعد أن فرغ رحمه الله من أهل الأعذار في شهود الصلاة مع الجماعة، شرع في أهل الأعذار الذين يعذرون في صفة أداء الصلاة. فهناك من يعذر في شهود الصلاة، وهناك من يعذر في كيفية أداء الصلاة. وهذا الباب من أهم الأبواب لأن مسائل الناس تكثر عنه، وهو صلاة المريض وما في حكمه. نعم.
تلزم المريض الصلاة قائما.
تلزم المريض الصلاة قائما، ولكن إذا أطاق ذلك وقدر عليه. والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فدل على أن من يصلي يكون قائما. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما. فالأصل أن يصلي الإنسان قائما، والمريض مطالب بالصلاة قائما، ولكن إذا أطاق القيامة. وأما إذا كان عاجزا عنه ففيه التفصيل. نعم.
فإن لم يستطع فقاعدة.
فإن لم يستطع فقاعدة، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عمران بن حصين، وكانت بعمران رضي الله عنه وأرضاه كانت به بواسير، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. فدل على الأصل، ولذلك تقول: الأصل في المصلي أن يصلي قائما، لنص الكتاب ونصوص السنة التي ذكرنا، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمران وهو مريض: صل قائما. فإن لم تستطع، أي لا يستطيع أن يقوم، سواء كان ذلك بالتعذر الكلي كأن يكون إنسانا مصابا بالشلل والعياذ بالله، فإنه حينئذ ينتقل إلى الرخصة. فإن لم يستطع شرط إيجاب القيام الاستطاعة والقدرة، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم يستطع فقاعدة. المريض إذا لم يستطع القيام على أحوال: إما أن لا يستطيعه بالكلية، إما أن يكون غير مستطيع بالكلية، فحينئذ يصلي قاعدا بلا إشكال، يصلي جميع الصلوات قاعدة. الحالة الثانية أن يطيق بعض القيام دون بعض، فحينئذ يلزمه القيام بقدر ما يطيق، ويأتي على الصورتين: إما أن يستطيع القيام من أول الصلاة ثم يضعف، فالرخصة له بعد ضعفه، كأن نقول له: افتتح الصلاة وصلي قائما، فإذا أحسست بالعناء والمشقة جلست. الحالة الثانية أن يكون العكس، كأن يبتدئ الصلاة عاجزا ثم يجد الخفة والنشاط، فنقول: تلزم بالقيام، ويلزمك أن تتم قائما. وبناء على ذلك المريض الذي لا يثبت عذره الموجب للجلوس على حالتين: إما أن يكون قادرا على القيام أول الصلاة دون آخرها، كأن يكون عنده جلد في أولها فلما تلحقه مشقة الركوع والسجود يعجز عن القيام، فيدركه الضعف في دبر الصلاة أو آخر الصلاة فتكون رخصته ثم، أي في آخر الصلاة. وإما أن يكون غير مطيق من الابتداء فيبتدئ ثم يحس بالخفة والنشاط، فيلزمه الرجوع إلى الأصل عند وجود الخفة والنشاط. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثانية، حيث كان في قيام الليل يصلي قاعدا لما بدنا وكثر لحم عليه الصلاة والسلام وأسن صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يطيق طول القيام، لأنه كانت ركعته بما يقارب البقرة وآل عمران والمائدة، حتى إن قدمه تتفسخ من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه. فلما كبر وضعه في آخر سنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدة، تقول أم المؤمنين: حتى إذا بقي قدر 100 آية قام، حتى إذا بقي قدر 100، فجعل الإطاقة بعده. ولذلك يقولون: إذا كان الإنسان من مثل هذه الحالة فالأفضل أن يجعل ذلك في الثانية. أما إذا كان في الفرض فإنه يبتدئ بقدرته، ثم إذا وجد الضعف ترخص عند وجود الضعف. نعم.
فإن عجز فعلى جنبه.
يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا. السؤال: كيف يصلي قاعدا؟ هناك من يجلس متربعا كهذه الجلسة، وهناك من يجلس مفترشا، وهناك من يجلس متوركا كجلسة التشهد. فهل يصلي قاعدا متربعا أو يصلي قاعدا كقاعدة التشهد؟ هذه فيها قولان للعلماء. من العلماء من قال يتربع، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال بعضهم بل يفترش، وقد أشار إليهما الإمام بن منذر رحمه الله في الأوسط، وكذلك أشار إليهما الإمام الطبري في اختلاف الفقهاء. هذان الوجهان مشهوران عن أهل العلم. فالذين يقولون يجلس جلسة المتشهد قالوا لأنها جلسة صلاته، فبدل أن يجلس متربعا لا يعرف في الصلاة أن يجلس متربعا، وإنما جلسته في الصلاة لما يصلي ويبلغ إلى الجلسة بين السجدتين أو التشهد عهدنا من الشرع أنه يجلس هذه الجلسة. وبناء على ذلك قالوا إنه يجلس مفترشا، وقال بعضهم بل متربعا، والصحيح أنه يجلس جلسة المفترش، ولا حرج عليه أن يجلس جلسة المتربع خاصة إذا كان يحتاج إليها. أما جلسة الافتراش فإن أشبه عند طائفة من السلف رحمة الله عليهم، لأنها هي جلسة الصلاة، والحديث الذي ورد في تربعها الصلاة فيه كلام ما خلا من ضعف، فقالوا إنه يجلس جلسة المتشهد. والدليل على أنه يعني يجوز له أن يصلي على هذه الصورة وهذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فمن جلس متربعا فهو قاعد، ومن جلس مفترشا فهو قاعد، لقول عليه الصلاة والسلام في المفترش: إذا قعد أحدكم للتشهد، إذا قعد أحدكم للتشهد، فسمى جلسة التشهد أو وصفها بكونها قعدة، ولذلك يكون هذا أشبه يكون على صفة الصلاة لقول إذا قعد أحدكم للتشهد، ولأنها جلسة معهودة فهو أولى وأحرى.
فإن عجز فعلى جنبه.
يقول المصنف رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا، أي إن لم يستطع المريض القيام فإنه يصلي قاعدا على التفصيل الذي ذكرناه. لكن هنا مسألة، وهي لو أن إنسانا يصلي قاعدا بين القائم والجالس كمن يصلي على كرسي ونحوه، فهذا فيه تفصيل. إن كان جلوسه لوجود العلة وما يوجب ارتفاقه بعلو ونشز فلا إشكال في جواز ذلك وحله، وأما إذا كان من دون حاجة كأن يرى ذلك أيسر له وأريح لنفسه وأجم لها أجم لجسمه، فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يجلس في الأرض، لأنه ليس هناك ما بين القيام والقعود، فإما أن يقف على الأصل الذي أمر به الشرع وإما أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يجعل ما بينهما موضعا للرخصة. وإذا كان هناك به علة أو مرض يمتنع معه نزوله إلى الأرض، كمن يكون به الضرر تحت ركبته، أو يكون عنده مرض يمنعه من النزول إلى الأرض، فحينئذ يجلس على كرسيه. فإذا جلس على كرسيه يبتدئ تكبيرة الإحرام واقفا فيكبر، ثم إذا أطاق القيام قرأ الفاتحة وصلى قائما بقدر ما يطيق، ثم يجلس إذا لحقه العناء والمشقة. أما أن يكون قادرا على القيام ويجلس مباشرة ويكبر وهو جالس فلا يجزي، إنما يجزي أن يكبر قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، فدل على أن التكبير يكون حال القيام. وعلى هذا فلا بد وأن يفصل في مثل هذا: أولا أنه لا يجلس على الكرسي من دون حاجة، وإن جلس خالف الأصل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فهذا ليس بقائم ولا قاعد في الصورة، وإن كان قاعدا في الحكم. الحالة الثانية أن يكون محتاجا لهذا الجلوس فيكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس، ولا يكبرها وهو جالس متى أطاق التكبير وهو قائم. يصلي قاعدة فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا هو حديث عمران، فإن لم تستطع فعلى جنب، والجنب هو شق الإنسان الأيمن أو الأيسر. ظاهر الحديث إن لم تستطع فعلى جنبه. اختلف العلماء، قال بعضهم على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة، وذلك لأنها صفة من في اللحد إذ يقبل القبلة على هذه الصفة. وقال بعضهم على شقه الأيمن أو الأيسر أيهما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق. والمذهب الأول أحوط، خاصة وأن الحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، حينما قال عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، وهو حديث حسنه بعض العلماء رحمة الله عليهم، والعمل بالإجماع عليه في القبور، وبناء على ذلك تقبيل الميت في قبره على هذه الصفة فيكون ولفضل اليمين. فنقول إذا أطاق الجنب الأيمن فإنه أولى وأحرى، وفيه خروج من الخلاف، وفيه استئناس بالسنة المقيدة قبلتكم أحياء وأمواتا، فدل على أن استقبال القبلة حال الاضطجاع إنما يكون بالشق الأيمن لا بالشق الأيسر، هذا إذا أطاق. وأما إذا لم يطق الشق الأيسر، وأما إذا لم يطق الشق الأيمن فإنه ينتقل إلى الشق الأيسر ولا حرج. إذا انتقل إلى الشق الأيسر فإنه يجعل القبلة في وجهه، فيكون مستقبل القبلة، كانت تكون القبلة هنا يكون شقه الأيسر على هذا الجانب ويكون وجهه إلى هذه الناحية، وذلك لمكان الاستقبال الذي ذكرناه. فإن لم تستطع فقاعدة، نعم، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيصلي على جنبه. وهذا على التفصيل الذي ذكرناه من كونه إذا كان يطيق الجنبين فيصلي على جنبه الأيمن للحديث الذي ذكرناه، والاستقبال القبلة في استئناس بفعله بالميت حال تقبيله في لحمه. وأما إذا كان لا يطيق الأيمن أو فيه حرج عليه أو فيه مشقة فينتقل إلى الأيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيدخل الأيسر لعموم قوله فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا على جنب. نعم.
فإن صلى ورجلاه إلى القبلة صحة،
فإن صلى ورجلاه إلى القبلة لأن يكون مستلقيا كهيئة النائم، قالوا صحت صلاته، وهذا قول طائفة من السلف رحمة الله عليهم وله أصل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد، فجعل النائم وهو من استلقى آخذ نصف صلاة القاعد، كما في حديث صلاة القاعد عن النصف من صلاة القائم وصلاة القائم عن النصف من صلاة القاعد. قالوا فسماه مصليا حال استلقائه على وجهه، وبناء على ذلك فإنه إذا اضطجع ونام على وجهه ووجهه إلى السماء قالوا يرفع صدره قليلا، وهو التقبيل للميت، فيكون جزعه الأعلى إلى جهة القبلة، بحيث لو قام كان أول ما يباشره القبلة، وهذا يكون التقبيل كذلك في الصلاة. وهذا وجيه لأنه يكون جزء استقبال كما لو كان قاعدا، لأنه لما فهمنا الشرع يقول إن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب، كأن الشرع يقصد في حال القيام وحال القعود وحال الجنب أن يكون جزعه إلى القبلة. فإذا كان مستلقيا على وجهه وأمكن أن يرفع صدره قليلا حقق مقصود الشرع الذي دلت عليه الأحوال المنصوص عليها الثلاثة، لأن لا بد من فهم الصور التي وردت في الشرع. ففهمنا من هذا أن المقصود أن يكون جزعه إلى القبلة، فلما أمكنه أن يرتفع قليلا يرفع صدره قليلا، إذا كان في سريره على المستشفى أو نحوه يرفع ولو قليلا، ويكون على جهة القبلة ورجلاه إلى جهة القبلة، وهذا هو التقبيل. نعم.
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع،
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه أي السجود عن الركوع، يومئ أي يشير برأسه، إذا أصيب بمرض فأصبح لا يستطيع أن يتحرك ولزم فراشه وهو مستلق إلى القبلة، فإنه إذا مستلق على وجهه يرفع صدره قليلا إن أمكن ولم تكن هناك مشقة، ثم يقرأ يكبر يقول الله أكبر ويقرأ، ثم بعد ذلك يحرك رأسه إذا كان يستطيع أن يحمي رأسه مثلا بأربع درجات، فحينئذ هذا أقصى ما يستطيع أن يحمي رأسه هو الأربع درجات، يجعل نصف هذه الحمية وهي الدرجتان يجعلها إلى للركوع، ثم يرفع، ثم يجعل أبلغ ما يستطيع من الحناء والإماء للسجود، فإذا فعل ذلك أجزأه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وبناء على ذلك يرخص له أن يحرك رأسه. فإن عجز نسأل الله السلامة والعافية عن أن يصلي قاعدا، وعجز أن يصلي على جنب، وعجز أن يصلي بالإيماء فإنه حينئذ لا يتحرك وتسقط عنه أفعال الصلاة، ويصلي ويقرأ، وإن عجز عن الفعل والقراءة فإنه يصلي ولو بنيته في قلبه وبحديثه في نفسه بما يكون من أذكار الصلاة، ويجزيه ذلك ويعتد به لقوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا الذي بوسعه.
يكون المؤلف عليه رحمة الله ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه في الركوع ويخفضه عن الركوع فإن عجز أو مأ بعينه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة المعذور إذا كان مريضا. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أنه إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة، وكذلك إذا عجز عن الصلاة قاعدا أنه يصلي على جمع. وبينا دليل ذلك من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الأحاديث الأخرى التي دلت على مشروعية الانتقال إلى ما هو أرفق للمريض في صلاته. وهنا تأكيد لما مضى، فإذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة، وهكذا إذا عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ، وإذا عجز عن الإيماء قالوا إنه يومئ بعينه أي بطرفه، وهذا كله تدرج وانتقال مما يشق إلى ما هو أخف. ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله من صور الرخصة التخفيف، وهذا النوع من التخفيف أعني انتقال المريض من القيام إلى القعود ومن القعود إلى الصلاة على جنب. هذا التخفيف راجع إلى التخفيف في الهيئة، وذلك أن الصلاة رخصها وتخفيفاتها على أقسام، منها هذا القسم وهو التخفيف في هيئة الصلاة، وسنبين إن شاء الله أنواع هذه التخفيفات عند انتهاء الفصل والشروع في الفصل الذي بعده. المقصود أن المصنف رحمه الله قرر بهذه العبارة أنه إذا عجز عن الصلاة بحيث لم يستطع القيامة ولا الصلاة وهو قاعد، ولم يستطع كذلك أن يومئ برأسه، قال يومئ بعينه. وهذا مذهب بعض العلماء، وليس ثم دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإيماء بالعين. ولذلك يختار بعض العلماء والمحققين منهم رحمة الله عليهم أنه يسقط عنه فعل الصلاة، وأنه يبقى له الأذكار، فيقرأ الفاتحة، يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقول الله أكبر ويسبح، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يثني على الله، ثم يكبر، وينتقل بالأذكار مرتبة ولكن لا يفعل الأفعال. ووجه ذلك أنه سقط عنه التكليف بالفعل للعجز، فبقي التكليف بالقول، لأنه في الصلاة مكلف بالأمرين: بفعل من قيام وركوع وسجود ونحوه، وقول من قراءة للفاتحة وتكبير وتسميع وتحميد ونحو ذلك. فإذا عجز عن الأفعال بقيت المطالبة وبقي الخطاب يطالب بالأقوال، فقالوا يكبر ويقول الله أكبر على أي حالة كان، ما دام أنه لا يستطيع أن يفعل هذه الصفات التي ذكرناها. ولا شك أن هذا القول هو الأسعد بالأدلة ونصوص الشريعة العامة التي تدل على مطلق الرخص. نعم.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
فإن قدر أو عجز، إذا كان المريض في الصلاة لا يستطيع القيام وقوي على القيام أثناء الصلاة، أو كان مستطيعا القيام ثم طرأ عليه العذر أثناء الصلاة، فإنه ينتقل إلى الصورتين: ينتقل إلى القيام إن قوي عليه وهو جالس، وينتقل إلى القعود إن عجز عن القيام. مثال ذلك: لو أن إنسانا كان به مرض ولكنه عند استفتاحه للصلاة لم يجد أثر المرض، فوجد في نفسه الخفة والنشاط، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة، ثم أراد أن يركع فوجد الأثر، أو جاءه مرض يشتكي منه لا يستطيع معه القيام يجلس فورا ثم يتم صلاته جالسا على الصفة التي ذكرناها. وهكذا الحال لو كان العكس، فلو أنه ابتدأ الصلاة قاعدة لوجود العذر ثم وجد الخفة والنشاط فإنه تبطل تلك الرخصة ويلزمه القيام، لأن ما جاز لعذر، القاعدة تقول ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، فهو في الأصل مطالب بالقيام، وإنما سقط عنه القيام لوجود العذر، فلما زال العذر توجه عليه الخطاب بالقيام إعمالا للأصل، فوجب عليه أن يرجع إلى القيام. فعلى العموم أنه لا يترخص إلا مع وجود العذر، فإن كان العذر معه وزال رجع إلى الأصل، وإن كان على الأصل وطرى عليه العذر ترخص. نعم.
وإن قدر على قيام وقعود،
هنا تنبيه وهو يرجع إلى مسلك الفقهاء رحمه الله عليهم في ترتيب الكتب الفقهية، هو ذكر لك رحمه الله المسائل المتعلقة بالمعذور إذا كان معذورا، يصلي قاعدا إذا لم يقوى على القيام، يصلي على جنب إذا لم يستطع القعود. لكن هل هذا يفهم منه أن يبتدئ الصلاة على إحدى الصفات، صفة الكمال أو صفة النقص؟ فنبه بهذه العبارة إلى أن العذر يؤثر إذا طرأ، يعني يستوي في ذلك أن يكون الإنسان معذورا من الابتداء أو طرأ عليه العذر أثناء الصلاة. فلو أن إماما يصلي بالناس ثم أثناء قراءته للفاتحة أصابه مرض أو أصابه ألم، فإنه في هذه الحالة إذا لم يطق القيام يجلس، وله أن يترخص بالجلوس، وهكذا لو كان منفردا على ما ذكرناه.
وإن قدر على قيام وقعود دون رفوع وسجود، أو مأ بركوع قائما وبسجود قاعدا،
هذه صورة العذر في أجزاء الصلاة، يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع، ويستطيع القعود ولكنه لا يستطيع السجود، كما لو كانت به عملية في عينه ومنعه الأطباء من أن يركع أو يسجد بقول الثقات من الأطباء، فإنه في هذه الحالة عندنا خطاب شرعي يلزمه بالقيام للصلاة، فنقول إنه يبتدئ صلاته فيكبر تكبيرة الإحرام قائما كأنه معذور، فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، فإذا أراد أن يركع فإنه يومئ برأسه ثم يسبح ويذكر الله ويرفع رأسه، ويكون إيماؤه ورفعه من الإيماء إشارة إلى الركوع ويجزيه ذلك. فإذا أراد أن يسجد جلس، وحينئذ إذا جلس واستقر على الأرض فإنه يومئ بالسجود، وإذا كان هناك إيمان يجعل السجود في حال القعود ويجعل الركوع في حال القيام، بمعنى أننا لا نقول له اجلس وصل قاعدا لأنه يطيق القيام، فلا رخصة له في إسقاط القيام الذي ثبت بنص الكتاب والسنة كما بينا، وبناء على ذلك نلزمه بالقيام لقراءة الفاتحة وما تيسر، وهكذا بالنسبة للركن الذي بعد الركوع الذي هو الرفع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السجود فيجلس ثم يومئ للسجود. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم،
لمريض أن يصلي مستلقيا، وهذا إذا كان العذر الدواء والعلاج، كما في بعض الأمراض التي تكون مثلا جراحية في بعض الأعضاء التي لا يستطيع معها أن يركع ولا يسجد ولا يقف، فحينئذ إذا كان على الفراش بحيث لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي على هذه الحالة. كذلك لو كان يتداوى، فلو كان المرض في عينيه وأذن بوضع معين لا يستطيع معه القيام ولا يستطيع معه الركوع ولا السجود، وقيل له إن قمت أو ركعت أو سجدت فإنه سيحدث الضرر، فإنه في هذه الحالة يصلي وهو مستلق، لكن بشرط أن يكون ذلك بشهادة طبيب مسلم. ووجه هذا أن وجود الضرر بغلبة الظن، أن احتمال الضرر، احتمال وقوع الضرر بغلبة الظن كوجوده، لأن القاعدة أن الغالب كالمحقق، فلما غلب على ظننا أنه لو صلى قائما أو ركع أو سجد أنه يصاب بالضرر والمرض والأذى، أو أن علاجه لا يتمكن منه الطبيب، فإنه حينئذ يعتبر هذا رخصة، كما لو كان مريضا لا يطيق القيام والركوع والسجود. وهذا قول جمع من السلف، وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
أيضا روي عن ابن عباس أنه شدد في ذلك حتى قالوا إن سبب العمى الذي بلي به رضي الله عنه وأرضاه أنه نصحه الطبيب في علاج وضعه له ألا يسجد فامتنع وسجد فكف بصره رضي الله عنه وأرضاه. هذا مما ذكره. فالشاهد أنه كان بعض السلف يشدد في هذه المسألة ويقول التداوي ليس كالمرض الذي يمنع، والصحيح أنه ينزل منزلة المرض المانع، وأنه إذا كان بالإنسان عملية جراحية أو يتداوى من مرض في جوفه أو في صلبه أو في عينيه أو نحو ذلك من الأمراض التي تكون في مواضع الجسم المختلفة وقيل له إنه لا يتم علاجه إلا إذا امتنعت من الركوع أو امتنعت من السجود أو امتنعت من القيام فإنه يمتنع، بشرط أن يكون الطبيب الذي يخبره عدلا مسلما. والسبب في ذلك أنها أمور الديانات، وأمور الديانات لا يجتزأ فيها إلا بشهادة الثقة العدل، وأما إذا كان غير ثقة وغير عدل فإنه ينتقل إلى من هو أعدل منه. وهنا مسألة، يقول بطبيب مسلم، إذا كان هذا الطبيب مسلما ووجد الطبيب المسلم الذي يشهد له بهذا فلا إشكال، وحينئذ لا يجوز له أن ينصرف لو قال له طبيب كافر ينبغي عليك أن تصلي مستلقيا، فإنه لا يسمع قوله حتى يشهد الطبيب المسلم، لأن وجود الطبيب المسلم يغني عن شهادة الكافر. والسبب في ذلك أن الكافر لا يثق بقوله في الديانات، وقد كان أئمة السلف رحمة الله عليهم، كان الإمام أحمد رحمه الله يستطب اليهودية والنصرانية، كان عنده طبيب يهودي ويستطبه، يقول الراوي كان يستطبه يعني يتعالج عنده ويعتمد على ما يصفه له من دواء، فإذا نهاه عن أمر من أمور الديانة كان يقول له لا تصم أو صل قاعدا لم يطعه في ذلك لمكان التهمة. هذا إذا وجد المسلم. أما إذا وإذا وجد المسلم فعلى حالتين، إما أن يوجد العدل وغير العدل فحينئذ ينبغي اعتبار شهادة العدل دون غير العدل، وإما أن لا يوجد العدل بأن يكون الأطباء ليس فيهم من هو في تتوفر فيه شروط الشهادة المعتبرة فحينئذ يأخذ بأمثلهم. وهذه قاعدة قررها جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن فرحون في تبصرة الحكام، بين فيها أنه يرجع إلى قول الأمثل في مثل هذا إذا تعذر وجود العدل في أهل الصنعة، فالقاضي لو احتاج إلى قول أهل الخبرة في الخصومات والنزاعات من مهندسين أو أطباء ولم يجد العدول فإنه يأخذ أمثلهم، يعني من وجدت فيه الصفات أفضل من غيره. وعلى هذا إما أن يوجد المسلم والكافر فلا يجوز أن يقبل شهادة الكافر مع وجود شهادة المسلم، وإما أن لا يوجد الطبيب المسلم كان يكون هذا المرض الذي به لا يحسنه إلا طبيب كافر أو في بلد ليس فيه إلا كفار فحينئذ يأخذ بشهادة أمثلهم وله أن يأخذ بذلك. وهذه مسألة تكلم عليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا في الفتاوى المصرية، بين فيها رحمة الله عليه أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالكافر والمشرك إذا عرفت منه العداء إذا أمنت منه المفسدة، وذكر لذلك الأدلة الصحيحة، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو عبد الله بن أريقط، ووجه ذلك أنه مكنه من الهجرة، والهجرة كما تعلمون أنه سيسلك به مسالك وعرة ومسالك لا يسلكها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التخفي عن العيون فيسلك به مسالك وعرة ويغرر بحياته، ومع ذلك مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ومن أبي بكر لمكان الثقة. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد قال وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وكافرين، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بأخباره مع أنهم على الشرك والكفر لكن عرف علم فيهم الثقة والأمانة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يستطبوا الحارث بن كلدة وكان على دين قومه، ومع هذا قال لم يمنعه الكفر أن يأمرهم أن يستطبوه. فالشاهد من هذا كله أنه لا مانع من أخذ شهادة الطبيب الكافر إذا لم يوجد طبيب مسلم في هذا المرض الذي يحتاج المسلم لعلاجه، أو كان المسلم في بلد فيه كفار وأطباء كفار ولا يوجد المسلم فإنه يعمل بشهادتهم وقولهم. نعم.
ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام.
ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام،
الإشكال في الصلاة في السفن أنها تتقاذفها الأمواج ولا يستقر الراكب فيها خاصة عند اشتداد الموج، ولذلك تكون أحوالهم مختلفة عن الملاحين أو من يكونوا في السفينة. فإن أطاقوا القيامة بأن سكن الموج وأمكنهم أن يقوموا فإنه يجب عليهم أن يقوموا ويصلوا قياما. فلو أنهم في هذه الحالة وهم قادرون على الصلاة قياما صلوا قعودا بطلت صلاتهم، لأن الفريضة القيام فيها ركن كما بينا. هذا في الحالة الأولى أن يطيقوا القيامة ولا ويؤمن الضرر. الحالة الثانية أن يوجد الضرر في قيامهم كأن يسقط الإنسان لربما يغرق أو يسقط ويستضر بسقوطه كما يكون بجوار شيء عار أو على نشز في داخل السفينة فلو اضطربت به الأمواج وهو قائم ربما سقط. ففي هذه الحالة يجوز لهم أن ينتقلوا إلى القعود إن غلب على ظنهم واستكمل ذلك أغلب الوقت. أما لو غلب على ظنهم أن الموج يهدأ كأن يقطع مسافة ويغلب على ظنهم سكون الموج فيؤخر الصلاة إلى قطعها ثم يصلون الفرض، لأن تقديم الفرض أولى من التأخير من تأخير الصلاة وذهاب فضيلة أول وقتها. هذا بالنسبة للصلاة في السفن. فهنا حالتان: إن أمن الضرر فإنهم يصلون قياما، وإن لم يؤمن الضرر فإنهم يصلون قعودا. وإن شكوا يحتمل أن يكون ضرر ويحتمل أن لا يكون ضرر، فإن الأصل وجوب القيام عليهم ولزومهم فيصلون قياما حتى يطرأ الضرر. فإن طرأ عليهم الضرر أثناء القيام قعدوا. هذه ثلاثة أحوال لمن يصلي في السفينة: فإن كان لا ضرر صلى قائما إعمالا للأصل، وإن كان ثم الضرر فإنه ينتقل إلى القعود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن شك هل يطرأ الضرر أثناء الصلاة هل يطرأ موج أو لا يطرأ فإنه يفتتح الصلاة قائما. فإن طرأ عليه الضرر أثناء فعله ترخص بالقعود كالمريض الذي طرأ عليه المرض بعد أن قام قادرا على القيام.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض.
وتصح الصلاة أي الفريضة على الراحلة إذا خشي الأذى من الأرض إذا كانت السماء قد أمطرتها. وفي هذا حديث الترمذي وكذلك أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة عند المضيق والسماء ممطرة والأرض بها ذلة، فتقدم عليه فأقام عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم تقدم وصلى به. هذا الحديث الحقيقة حديث ضعيف، وذكر الإمام الترمذي رحمه الله بعد إراده للحديث أن العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، واختاره جمع من السلف رحمة الله عليهم أنه يصلي إذا كان هناك ضرر ومشقة بالطين والوحل. ولكن الحقيقة نظرا لضعف الحديث إذا أمكن الإنسان أن يحتاط ويستبرئ لدينه فإنه أولى وأحرى. نعم.